طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا البيت لا زال فيه المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن بعض اعتقادات أهل السنة التي هي مما اعتنقها واعتقدها المؤلف رحمه الله، ومنها ما يتعلق بمسألة القبر. بمسألة القبر، وهو الذي يعبر عنه بالحياة البرزخية، يعبر عنه بالحياة البرزخية، والبرزخ بمعنى الحاجز، البرزخ بمعنى الحاجز، فالبرزخ هو عبارة عن حاجز بين الدنيا والآخرة. الحياة البرزخية هي حاجز بين الدنيا والآخرة، ولهذا قسم العلماء الدور إلى ثلاثة، قسم العلماء الدور إلى ثلاثة أقسام: إلى دار الحياة الدنيا، وإلى دار البرزخ، وإلى دار الآخرة. الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة. فدار الدنيا دار عمل، دار الدنيا دار عمل، ودار البرزخ دار انتظار، دار انتظار، ودار الآخرة هي دار الجزاء، هي دار الجزاء. فالدور ثلاثة: الدنيا عمل، البرزخ انتظار، الآخرة هي دار الجزاء. والحياة البرزخية إخواني في الله أعم من مسائل القبر. الحياة البرزخية، ما تكلم عن الحياة البرزخية، هي أعم من مسائل القبر. لماذا؟ لأن الحياة البرزخية تتحدث عن حال أهل القبور ومن لم يكن أصلا في القبور، لأن من الناس من يموت ولا يدفن في قبره، مثاله الغريق الذي يذهب مع البحار، أو الذي احترق حتى أصبح رمادا، أو الذي أكل من قبل السباع، من قبل السباع والحيوانات. هؤلاء هل لهم قبور؟ ليست لهم قبور. هل معنى أن هؤلاء ليست لهم حياة برزخية؟ لا، لهم حياة برزخية. فالحياة البرزخية أعم من حياة القبور، فهي أعم، فهي تلحق كل ميت، تلحق كل ميت. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر هنا القبر ومسائل القبر عليه العلماء، لأن هذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر والأغلب ما عليه الناس، أنهم يدفنوا في قبورهم، ولهذا تذكر هذه المسائل في القبر، وإلا هي المسائل تسأل حتى تطرح على من ليس في قبر أصلاً. من كان في بطن السباع يترك؟ لا، لو حياة برزخية تأتيه مسائلها. ومن كان قد ذرته الرياح، قد أصبح رمادا، انتهى أمره؟ لا، بل له حياة برزخية. والحياة البرزخية، أو إذا أردنا ما نسميها بمسائل القبور، هي تعود إلى مسألتين اثنتين. مسائل القبور تعود إلى مسألتين اثنتين. المسألة الأولى مسألة فتنة القبر. والمسألة الثانية عذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه. فهاتان مسألتان هما العمدة التي تقوم عليها مسائل القبور. فالمسألة الأولى فتنة القبر، أي أن من دخل في القبر فإنه يفتتن، والفتنة هنا بمعنى السؤال، أي يسأل. وهذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارن هناك ويسأل. السؤال هي الفتنة. عندما تسمع عن فتنة القبر معناها السؤال الذي به تكون الفتنة والتمحيص والابتلاء. وأحاديث فتنة القبر متواترة متواترة. والمسألة الثانية التي أشرنا إليها من مسائل القبور ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. بعذاب القبر ونعيمه، فإنه من في القبر إما يعذب وإما ينعم. وكذلك أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة، أي بلغت مبلغا عظيما من الكثرة. وقد أشار العلماء من الحفاظ إلى تواتر أحاديث فتنة القبر وعذابه ونعيمه. ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى والسيوطي وابن القيم. ابن رجب والسيوطي وابن القيم إلى أنها متواترة، وهذا به رد على المبتدعة الذين بعضهم ينكر عذاب القبر، وهم كثير ينكرون عذاب القبر. بعضهم يؤصل عمدة الرد لأحاديث عذاب القبر بأنها آحاد، قل كذبت، ليست بآحاد بل متواترة. العلماء صرحوا بتواترها، فما هناك مجال إلى ردها أو إلى تكذيبها. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكل حي عاقل. ولكل حي عاقل، المؤلف رحمه الله تعالى أراد هنا المكلف. أراد هنا المكلف، أي أنه عرض للسؤال وعرض للفتنة في قبره فيسأل. وهذا يجر إلى مسألة خلافية، وهو من لم يكن مكلفا هل يسأل؟ من لم يكن مكلفا هل يسأل؟ مثل المجانين، مثل الصبيان. الخلاف حاصل، الخلاف حاصل، ولا نستطرد في هذه المسألة. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال ولكل حي عاقل، أي من كان من أهل التكليف. قال ولكل حي عاقل في قبره. والقبر هو مدفن الإنسان، القبر هو مدفن الإنسان، أي المكان الذي يدفن فيه الإنسان مدفنه. ومسألة القبر إخواني في الله ودفن الإنسان فيه، هذه من تكريم الله، من تكريم الله جل وعلا للآدمي، أن الله أرشدهم إلى دفن الجثث وإلى اتخاذ القبور، إلى اتخاذ القبور. فهذه من تكريم الله للآدميين. وتعرفون قصة قابيل وهابيل، كيف عندما قتل أخاه ثم احتار في كيفية التخلص من جثمانه، فأرسل الله جل وعلا إليه بغرابين اقتتلا، فقتل أحدهما الآخر، فقام الغراب القاتل يبحث في الأرض، ينبش الأرض، ثم دفن الغراب المقتول. فكانت هذه الآية إشارة إلى كيفية التصرف الآدمي مع موتاه، ممن مات من بني جنسه أن يدفن، فكان ذلك تكريم. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره، بعد الموت يجعل في قبره. وكان من حكم الشريعة الإسلامية إلى أن دفن الموتى من فروض الكفاية، من الواجبات، أن يقوم نفر من الناس بدفن الجثث، هذا واجب يقوم به بعضنا، ولا تترك الجثة هكذا، ما يجوز. بخلاف من لم يرد ربنا جل وعلا إكرامهم، ممن خرج عن الدين والملة من الكافرين والمشركين، فهم في هذا الباب يتنوعون. فالمجوس مثلا، ومنهم مثلهم البوذية والهندوس والهندوك من الملة الكافرة، يرون ماذا؟ إحراق الجثث، وأن الجثة إذا أحرقت، يعني هذه الجثة تحرق، بعدما تحرق حتى تكون رمادا، فيؤتى بها فتوضع في علبة، في قارورة، وتعطى لك. وهذه مسألة الآن قد وصل فعلها في دول أوروبا وأمريكا، خاصة أن الناس هناك أو هنالك شكوا من ارتفاع مراسيم الجنازة، هناك ترتفع مراسيم الجنازة. أنتم تعرفون كيف النصارى هنالك يدفنون؟ أولا التابوت هذا الضخم، تابوت كبير من داخله مغلف بالإسفنج ومصنوع من الصاج، من الخشب القوي وضخم، حتى ما يحمل بالسيارات لثقله. هذا بكم دولارات؟ مرة علي إحصائية حول السعر. هذا يدفع ثم تذهب إلى الكنيسة، أسعار. فأوجد هذا أن بعض الناس من النصارى هرب من دفن الموتى، فلجأ إلى ماذا؟ إلى الحرق. قالوا حتى في موضوع الحرق خسارة، لكن أخف. فيأتي رجل بميته يقول لهذا المصنع الذي يتعامل بحرق الجثث، قل هذا جثث فلان، احرقه وعطني الرماد. يقول أبشر، خذ مال، يعطيه مال، فيقوم بحرق الجثة حرق تام حتى تصبح رمادة، ثم يعطيها بجثة، قل هذه جثة أبيك، يأخذها. كما يقول العلماء: سبحان الله، هذه عقوبة الدنيا، أن يحرق بعضهم بعضا، فما ظنك بعقوبة الآخرة؟ وكان كفار قريش أيضا من أمرهم، مو كفار، يعني كفار الجاهلية، كانوا لا يتدافنون، بل بعضهم كانوا خاصة في الحروب إذا مات الميت ترك في العراء حتى تأتي السباع والهوام فتأكل من جثته. لكن جاء الإسلام ونظم وهذب، وبل رتب الأحكام الشرعية على ضرورة الدفن في القبور، هذا الأصل، الدفن في القبور. وتحت هذه مسائل، لكن ليس هذا المقام استطرادها. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه، أي أنت يا عبد الله إذا ولجت في قبرك يبقى معك عملك. ودليل ذلك ما جاء من حديث أنس المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: أهله وعمله وماله. يتبع الميت ثلاثة: أهله وعمله وماله. قال: فيرجع اثنان، يرجع اثنان، ويبقى واحد. فيرجع اثنان ويبقى واحد، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فهذا الذي يبقى معك في قبرك. أما الأهل ما أحد يبقى معك في قبرك، وهكذا الأموال لا تكون معك، ما يبقى معك إلا العمل. فقوله رحمه الله تعالى: عمل يقارنه، أي يكون معك قرين، يكون معك مقرون، لا يفارقك، لا يفارقك. قال رحمه الله تعالى: عمل يقارنه ويسأل. دلت الأدلة الكثيرة على أن الميت في قبره يسأل، بل يستدل العلماء بقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنها في سؤال القبر، أنها في سؤال القبر. قد مر معنا أن أحاديث سؤال القبر والذي يعبر عنه بفتنة القبر متواترة، متواترة كثيرة جدا. وهذه الأسئلة التي تسأل عنها يا عبد الله، وهي الفتنة التي تفتتن بها في قبرك، تؤول وتعود إلى معتقدك، تؤول وتعود إلى معتقدك، إلى اعتقادك الذي تعتقده. فتسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة التي تسأل عنها في قبرك، تؤول وتعود إلى عقيدتك ومعتقدك، فيما تعتقد في الله، وفيما تعتقد في دينه، وفيما تعتقد في نبيك، في نبيه. وهذه الأسئلة إخواني في الله ليست الإجابة عليها بحفظها. قد يقول بعض الناس من الحمقى: الأمر سهل، أنا سأجعل لساني تتواطأ على هذه الإجابة. أحفظ: من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. ما النبي؟ أحفظ أحفظ أحفظ، حتى لو دخلت إلى قبري وسئلت تكون الإجابة على طرف اللسان. أهكذا الإجابة؟ لا. الإجابة يا عبد الله لا تكون بالحفظ، إنما تكون بالعمل الذي ينطق عنك. عملك، عملك وقلبك هو الذي ينطق بالحقيقة، ليس بحفظ المعلومات، ليس به. ولهذا يثبت الله الذين آمنوا، الثبات على القول الثابت لأهل الإيمان، لأهل الإيمان. مسألة: هل الكافر يسأل في قبره؟ هل الكافر يسأل في قبره؟ على خلاف، ذهب بعض العلماء كابن عبد البر رحمه الله تعالى إلى أن الكافر لا يسأل. ذهب بعض العلماء كابن عبد البر إلى أن الكافر لا يسأل، والصحيح والذي عليه جمهور العلماء إلى عموم السؤال، إلى عموم السؤال. ويدل هذا العموم ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الطويل، رواه الإمام أحمد في مسنده، وقد أورده شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد الفاجر، وفي رواية الكافر، إن العبد الفاجر وفي رواية الكافر. ثم ذكر نبينا بقية الحديث وكيف أنهم يسألون في قبورهم، فدل على أن الكافر يسأل في قبره. قوله رحمه الله تعالى: ويسأل. من الذي يقوم بالسؤال؟ من الذي يقوم بالسؤال؟ الذي يسأل ملكان، ملكان يرسلهم الله جل وعلا إلى الأموات، كما جاء ذلك في صحيح البخاري وفي غيره. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتيه ملكان فيقعدانه ويقولان له الحديث: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا النبي الذي بعث فيكم؟ الشاهد: يأتيه ملكان. مسألة تتعلق بهذين الملكين: هل اسمهما منكر ونكير؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. وأصل اختلافهم في تسمية الملكين بمنكر ونكير يعود إلى صحة الحديث. الاختلاف في تسمية الملكين بمنكر ونكير إنما يعود إلى الاختلاف في صحة الحديث. فقد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الملكين بأنهما أسودان أزرقان. يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فمنهم من يعل هذا الحديث، لأنه من طريق عبد الرحمن بن إسحاق. ومنهم من يحسن هذا الحديث لشواهده ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى صحة هذا الحديث، يرى صحة هذا الحديث. فقوله رحمه الله تعالى ولكل حي عاقل في قبره عمل يقاربه هناك ويسأل. إذن علمنا إخواني في الله على أن ما من ميت، لقوله ولكل، وكل من صيغ العموم، هل يدخل هذا العموم جميع الأمم؟ هل يدخل في هذا العموم جميع الأمم وأنها تسأل؟ يعني قوم موسى عليه السلام يسألون، وقوم عيسى يسألون، وقوم إبراهيم يسألون، كل أمة تسأل. العلماء على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بالعموم، أي نعم كل أمة تسأل، ومنهم من ذهب إلى التخصيص، وأن السؤال إنما يكون لهذه الأمة المحمدية دون سواهم، يكون لهذه الأمة المحمدية دون سواهم. والمذهب الثالث من توقف، من توقف قال الله أعلم، الله أعلم هل الأمم السابقة تسأل أم لا، الله أعلم. هذا إخواني في الله خلاصة ما يتعلق، أو قل هذا أهم المسائل المتعلقة بما يسمى بسؤال القبر أي فتنة القبر. بقي ما يتعلق بعذاب القبر، بنعيم القبر، هذه مسألة أخرى والمؤلف ما تطرق إليها، لكنها تتبع، لأن الذي يجحد فتنة القبر فمن باب أولى أن يجحد العذاب والنعيم، والذي يثبت فتنة القبر فإنه يثبت بالضرورة العذاب والنعيم، لأن من المبتدع إخواني في الله من ينكر عذاب القبر، من أهل البدع من ينكر ما يكون في القبور، هذا نعم هذه يدندن به المبتدعة ممن يحكم العقل ثم وصل الأمر إلى الزنادقة والملاحدة إلى إنكار ما يجري في القبور. ومن أعظم حججهم التي يدلون بها في إنكارهم لما يجري في القبور الواقع. ما هو الواقع؟ قالوا الواقع لأن نذهب احنا وإياكم إلى هذه المقبرة، دعونا نحفر، دعونا ما الذي نجد؟ نجد الميت هو أصبح عظاما، هل نجد نار؟ حس، هل تجد نار؟ افترض أنها جنة، هل نرى أن القبر قد اتسع على مد البصر؟ ما نرى شيء. أين هذا الذي يدعى؟ أين هذا الذي يدعى؟ فيقول ارحموا عقولنا يا أهل السنة، ارحموا عقولنا يا أهل السنة، كيف هذا عذاب نار وجحيم وحيات وعقارب وأبواب، وتتسع القبور على أصحابها إن كان من أهل النعيم، ويجد من نعيمها ومن ملاذها إن كان من أهل الجنة، أين هذا كله؟ ولهذا هم يتجاسرون على هذا، على الإلحاد وعلى الإلغاء وعلى التكذيب. طبعا الرد في هذا الباب يطول، لكن نذكر تتم للفائدة في بيان ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. إخواني في الله، أحيانا العذاب والنعيم لا يستشعر به إلا صاحبه، لا يستشعر به إلا صاحبه، بينما غيره لا يرى شيئا، لا يرى شيئا، وهل هذا الأمر مثال واقعي؟ الجواب نعم. لنا مثلا عظيما إخواني في الله بما هو يعبر عنه بأخو الموت. ما هو أخو الموت؟ ها؟ النوم. النوم. نحن في هذا المسجد الآن أتكلم معكم، لربما يأتي لي أخ يأتي عند المنبر هنا وينام وينام ويسترسل في نومه حتى يغط غطيطا، فبينما هو في نومه إذ به دخل فيما يسمى بالكوابيس، فيجد أنه في غابة مظلمة، وإذ أن هناك حيوانات شرسة من ذوات الأنياب من ذوات المخالب تنهشه وهو يجري تجري خلفه، فلا يزال يركض حتى يصعد إلى الجبل، فإذا بحيوانات أشد وأعظم من أعلى، فينزل من رأس الجبل فلا يزال يجري 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 يجري، وهذه الحيوانات تنهش به وتأكل من لحمه وتأخذ من رأسه وتقتلع عينه، وهو في هذه الحالة ما يعلم بها إلا الله، يقوم من شدة فزعه لربما أثر العذاب يظهر على وجهه، يتصبب عرقا وقلبه، ونحن أين؟ بجواره. هل نرى شيء من هذا؟ ما نرى شيء، فقد يقول لا إله إلا الله، على رأسك إيش اللي صار؟ خاف الله يا رجال، ويضع يده على الجبين ويحولق لا حول وين الماء؟ ما ظمآن، إيش اللي صار؟ هذا الآن تعذب، أين يا إخوان تعذب؟ بجوارنا بجوارنا. هل إحنا قد شعرنا به؟ هل رأينا شيء؟ ما رأينا شيء. هل نكذبه؟ ما صار نكذبه، هو يقول أنا أحسست بهذا، شوف قلبي قلبي خاف الله. والعكس بالعكس كذلك بالتنعيم، ربما نحن في هذا المقام ويأتي أحد بجوارنا وينام ويغط غطيطا في نومه ثم يسترسل في الأحلام الطيبة، وأنه تزوج تزوج، وأنه بين فلان وفلانة، ثم يقول ما شاء الله، ليش أخي إيش اليوم هذا؟ سبحان الله، فرح فرح، يجد ثلج القلب وراحة الصدر وهدوء البال. أين هذا؟ في منامه. هل نحن شعرنا بهذا النعيم الذي مر به؟ ما شعرنا به. هل هذا تكذيب له؟ لا والله ليس بتكذيب. ولهذا إخواني في الله نقول للملاحدة، أنت نعم قد تنبش القبر ما تجد إلا عظام، هذا لك، لكن الخطاب هو، ما الذي سيجده؟ أمر آخر، سيجد ما وعده ربه، إما عذاب وإما نعيم. ولهذا قال علماء أن مسألة القبر من أمور الغيب التي لا يعلم بها الخلق، لا يعلم بها الخلق، فلا تحاول يا عبد الله أن تصل بعقلك إلى ما أراد الله أن يغيبه عن البشر، ما يمكنك أن تطلع عليه. فاستذكر يا عبد الله هذا المثال، هذا المثال، وهو أن الإنسان لربما يعذب أو ينعم والذين بجواره لا يشعرون بشيء. ولهذا كما يقول العلماء والنوم أخو الموت. نكتفي هذا المقام وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
نجد في بعض المناطق في إندونيسيا يعني بعد القصة أن المجد بعدما يدفن بقليل ثم بعد ذلك يعني يحفر من قبره ثم يجد به شيء من حرم
بدنه
وغير ذلك، هل
نقول
هذا بعذب القبر؟
لا، ما نستطيع أن نجزم. ما نراه من بعض الأمارات والعلامات التي تتغير على الأموات ما نستطيع أن نجزم بها أن هذه إشارة إلى حال الميت، لأن هذه أمور قد تعود. وقد ذكر العلماء هذه مسألة، مثلا تجد أن بعض المغسلين يجد أن ميتا من الأموات عند غسله تغير لون جلده، هل معنى هذه أمارة سوق؟ ما نستطيع أن نجزم. لعل هذا التغير كان لطبيعة جسده، لطبيعة جسده أو تلوثه. والعكس بالعكس، قد تجد فيه أمارات طيبة. هل دلال على حسن خاتمته؟ لا نجزم، لا نجزم، ما نستطيع أن نجزم بهذه الأمارات، لكن نجعلها قرينة ونسأل الله حسن الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، لكن نجزم له بهذا ما نستطيع أن نجزم. لأن يقول العلماء أن الميت في حال موته قد تتغير بعض أعضائه لأمور تعود إلى طبيعة جسده، أو تعود إلى الجو، أو تعود إلى الأرض الذي دفن فيها، فما نستطيع أن نجزم. والقول الآخر إخواني في الله أن العلماء يأمرون أمر كل من اطلع على شيء من سوءات المسلمين، من سوءات المسلمين مما يكون فيه إشارة إلى سوء خاتمتهم، أنك عبد الله مؤتمن لا تنشر. أنت مؤتمن على غسل الأموات، صحيح قد يظهر لك شيء، هل لك أنك تبوح؟ لا. قال العلماء إلا لعظة من غير تسمية، قل يا أخوان في ميت من الأموات غسلته بنفسي فرأيت منه كذا ورأيت منه كذا، تفوح منه رائحة أعوذ بالله، وسألت عنه قال تارك صلاة، عبر بهذا. أما تقول فلان من فلان فتجزم باسمه، لا، أنت مؤتمن، أنت مؤتمن. ولعل هذه، نعم، ولعل هذه الذي رأيت من صحيح، ما ننكر هذا، قد يكون هذه قراءة ظاهرة، لكن ما يدريك أنك بعدما تغسله على هذه الحالة أنك إذا أخذته وكفنته ثم صليت عليه لربما تأتيك ماذا؟ شفاعة أهل الجنازة. أنتم تعلمون أن ما من ميت يصلي عليه 100 فشفعوا فيه إلا شفعوا، هو بالأمس نعم كان معذب، لكن لما صلي عليه بصلاة الجنازة رفع الله عز عنه العذاب. فأنت تذهب بمخيلتك أنه لا يزال يعذب، قد غفر الله له بشفاعة الشافعين في صلاة الجنازة، أو بدعاء رجل صالح، أو بضمة القبر، فهي تكفر عن ذنوب أهلها. فأخواني في مثل هذه المسائل، يعني إذا أحد كشف له أمر أحد من الأموات من سوآتهم فيستر عليه، وهذا الذي أوجبه العلماء على كل مغسل الذي يظهر على ما لا يظهر عليه غيره من خلق الله. والله أعلم.